السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنحول هذه المحاضرة إلى قضية هامة لا بد من تأصيلها، خاصة مع الواقع الذي نحياه. فما يجري في فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام المحتل يحتاج إلى بيان التأصيل والأسباب والعلاج. وقد جهل الكثير من الأمة بعض أحكام الجهاد، فلا بد من البيان. فأقول أولا إن ما يجري من قتل وتعذيب وجراح هو أمر من قضايا الابتلاء، والابتلاء شرط لوقوع التمكين، ولا يتصور أبدا أن يقع التمكين للأمة إلا بعد أن تبتلى. فالابتلاء تمحيص وبيان وانصهار ليتميز الخبيث من الطيب، كما قال رب العالمين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالانتصار والتمكين هي خطوة، لكن يسبقها ابتلاءات بقتل بجراح بتشريد، لكن لا بد من الابتلاء. وبغير الابتلاء في الأمة لا يتميز الناس، فهذا منافق وهذا مؤمن وكلاهما في الصف، لن يتميز إلا عند البلاء، إلا عند المحن. وقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلي الأنبياء ليعلم ثبات من معه، ليعلم صبر من معه، كما قال رب العباد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما خرج طالوت ومعه الجند وأراد قتال أمة غالبة، ومن كان معه كان مقهورا ذليلا ضعيفا مستضعفا، والناس معه جميعا لم يتميزوا، فلا بد من الابتلاء قبل التمكين. استمع، قال تعالى في بيان ما جرى لوط مع قومه، قال: فلما فصل طالوت بالجنود قال إيه؟ قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. يعني إيه؟ ستقاتلون قوما وتمرون على نهر، من الابتلاء قاتل وانت عطشان، ليتميز أتطيعون الله أو تخالفونه، أتقدمون الشهوة والملذات أو تقدمون قول الله وقول نبيه. مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني. طب لماذا جرى ذلك؟ هذا إثبات الإيمان، إثبات الطاعة، اختبار لينصهر ويتميز أهل الطاعة من أهل النفاق. وهذا جرى لكل الأنبياء، بل لم يقع تمكين في الأمة في أي مرحلة من مراحل التاريخ إلا الابتلاء كان مقدما على التمكين. فإذا نظرنا إلى ما وقع في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لوجدنا
أنه وقع في كل أنواع البلاء وتابع أصحابه، فحورب في دعوته ولم يقاتل ولم يرفع سيفا ولكن فوه، ثم عرضت عليه المغريات، ثم مساومات، ثم تأليب دول الكفر عليه، ثم حصار اقتصادي واجتماعي، وكان ذلك في شعب بني طالب، حتى ضاق الأمر بأصحابه، فبعض الصحابة يصهر تحت حرارة الشمس، وبعضهم على بطنه حجارة عظيمة، وبعضهم يصلب على جذوع النخل. في صحيح البخاري يقول خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله لنا؟ انت شايف كل حاجة هوت: التعذيب، الحصار، القتل، التجويع، الانتهاك بكل أنواع العذاب، ألا تدعو الله لنا؟ طيب الله تعالى أليس قادرا على أن يمكن لأصحابه بغير هذا التعذيب؟ بلى قادر، لكن أين التمييز؟ أين التمحيص؟ فربما كان المنافقون في صف المؤمنين فلا بد من التمحيص. فغضب من قول خباب رضي الله عنه، يعني مجرد الكلام دوت بزعل الرسول، فقال أو فقعد وهو مصبر وجهه من الغضب، فقال: لقد كان من قبلكم لينشط بنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. يعني بيثبت قلوب أصحابه بإيه؟ بما جرى للسابقين. يعني هذا البلاء، هذا التعذيب ده لابد منه، كيف تريد تمكينا وعزا وانت لم تبتلى؟ فلابد من هذه المقدمة ليكون تمهيدا لنحافظ على تمكيننا إن مكننا. فضرب المثال: من كان قبلنا وهو على الحق يعذب عذابا بالبطيء، يعني مش مجرد قنبلة بتأتي عليه ويتفجر، لا، ده الأمر أصعب من ذلك، ده بيمشط بأمشاط الحديد، يعني مراحل تدريجية في العذاب. أول حاجة يخلعه الجلد، ثم يقطع اللحم، ثم العروق حتى يصل إلى العظم، ثم يقطع العظم وهو حي حتى تفنى قوته فيموت، ثم يوضع المنشار ليفرق نصفين لإيمانه لثباته، وما يصرفه ذلك عن دينه. والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراقب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. فعند البلاء كان يستعين أمورا، أولها كان يذكر أصحابه بما جرى للسابقين، فيذكر أخبار الماضين ليثبت قلوب أصحابه، ثم نظرة تفاؤلية وليست تشاؤمية. فالبعض ربما تشاؤم يقول: إذا لا تمكين، لا انتصار، لا قيمة لنا، فيتشاؤم ولا يعمل. لا، فكان يذكر أصحابه بما جرى للسابقين، ثم نظرة إيجابية، هنعمل إيه؟ كيف نغير الواقع؟ كيف نغير هذا الاستذلال والضعف؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهنا التعليم، فيستثمر هذا الأمر في تعليم الأمة، في حث جهودها على العمل الصالح. البعض اليوم يقول: تمكين الأمة أمر مستحيل، ويرد البعض ويقول: لا بل هو قريب، ويقول البعض: لا هو بعيد. أقول: لكل قول وجه من الصحة. قد يكون التمكين مستحيلا في وقت، وقد يكون قريبا في وقت، وقد يكون بعيدا كما هو الحال. فمتى يستحيل ومتى يقترب ومتى يبعد؟ أقول تمكين الأمة وانتصارها على أعدائها مناط بأسباب ربانية وضعها رب العالمين. إن تمسك الناس بها ارتفعوا حتى لو كانوا كفارا فيرتفع على غيره. البعض يقول ما أصابنا ده ظلم علينا، لا ليس مظلمة. والبعض يقول ما فيه اليهود والأمريكان لعل الله قد رضي عنهم، لا هذا ليس صوابا. فإعزاز اليهود والأمريكان لأنهم أخذوا بأسباب العلو، وإذلال المسلمين لأنهم لم يأخذوا بالأسباب. استمع لترى أن الله عز وجل لم يبخس عاملا عمله. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ها لا يبخسون. هتشتغل وتصنع وتتقدم، رب العالمين لم يظلمك ولو كنت يهوديا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. خطاب للعالم كله، أمريكاني يهودي علماني، طالما أخذ بأسباب العلو فلا بد أن يعلو، والمسلم مطالب بهذا. فإن أخذ بأسباب العلو ارتفع، لم يأخذ استذل، وهذا هو الواقع. فاليهود عندما أرادوا إقامة دولة أخذوا بأسباب التمكين، فالصناعة في حضارة في زراعة حتى صدروا لنا الطعام وهي بقعة صغيرة من الأرض. ليه؟ أخذوا بأسباب الدنيا فارتفعوا بها علينا. إذن الأمر ليس رضا من الله عليهم وليس غضبا من الله علينا، وإنما هؤلاء أخذوا بالأسباب ونحن لم نأخذ بالأسباب الكونية الربانية في العلو. الله تعالى وضع سنة كونية في كتابه، وهي أن المسلمين سينتصرون ولا بد. لكن هل قال لنا رب العالمين يا جماعة انتوا خلاص منتصرين ومتمكنين فاقعدوا ولا تفعلوا شيئا؟ هل خاطبنا بهذا؟ هل قال لا تقيموا جيشا ولا تصنعوا سلاحا ولا تجاهدوا أنفسكم أبدا؟ هل قال لنا اجلسوا حتى ينفذ قدري وأمري وستمكنون؟ أبدا. الله ما قال ذلك. الله أمرنا أن نعد العدة، فقال لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بس كده لا، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أمر رباني على الوجوب وليس على الاستحباب بإعداد القوة. تدبر معي الآية، يقول وأعد أمر بإعداد الجيش والقوة ما استطعتم، يعني ابلغوا الجهد الكامل في إعداد الجيش. من إيه؟ قال من قوة، ثم أتى بها منكرة. يعني إيه؟ يعني كل ما تستطيعون إيجاده من القوة فافعلوا. القوة هنا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن القوة الرمح. الله لم يقل وأعد لهم ما استطعتم من النبال ولا من السهام وهي آلة الحرب في زمنه، لا، وإنما أتى بما هو أعم وأوسع وأشمل، فقال من قوة، وبين أن القوة الرمي. يعني إيه؟ يعني كل ما يصلح أن ترمي به من بعد لتصيب العدو بنكاية، هذا داخل في أمر الله تبارك وتعالى. يعني إذا بالأمر القرآني يجب على الجيوش أن تكون عندها أو أن يكون عندها أفضل الصواريخ، لأن الصاروخ نوع من إيه؟ من الرمش. أن تعد أفخم الدبابات لأنها نوع من الرمش. أن تعد أفضل الطائرات لأنه نوع من الرمش. أن تكون مستكملة للسلاح النووي لأنه من الرمي. إذن كل هذا من القوة. ونسأل اليوم، هل أخذ الناس بهذا أو لا؟ أقول لا، فإن جيوشنا ضعيفة. اليوم الكثير من جيوش المسلمين شغالة في زراعة الطماطم والفراولة والكنتالوب، هذا حالنا. ثم إن بعض البلاد الإسلامية إلى اليوم لا تمتلك جيشا وليست فقيرة أبدا، هي من أغنى البلاد. فمثلا دولة الإمارات من أغنى بلاد الخليج لا تمتلك من الرمي إلا طائرة حربية واحدة، عشان بس إيه؟ العين. هذه يتمسحون بها أو يتبركون بها، فإن وقعت الحرب ماذا ستصنع الطائرة مع هذا الكم العظيم من الطائرات اليهودية؟ وفي المقابل تمتلك عاصمة الخلاعة والمدن في دبي، يحدث فيها ما لا يحدث في بلاد الغرب الكافر من فسق وضلال وانحراف. إذن الآية لم تستعمل، بل لم يعمل بها إلى اليوم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب لماذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعد القوة؟ شوف السبب، قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني إذا إعداد القوة لأسباب، أولها إرهاب أعداء الله، وبغير القوة لا تحرس العقائد، عقيدة لا تحرس بقوة ستزول. فلا بد أن يكون مع الحق سلاح، ولذلك أقام رسول دولة ليحافظ على العقيدة، واليهود أقاموا دولة لماذا؟ للحفاظ على عقيدة. إذن اللغة اليوم المحترمة بين الدول العالمية هي لغة القوة. قوي أنت فلك الكلمة، بغير قوة لا كلمة لك. إذن المسلمون لم يمتلكوا قوة ترهب أعداء الله، فلو كان معنا القوة لخاف منا بلاد الغرب، وكانت ذلك دعوة إلى إسلامهم. ليه؟ يرهبون دولة قوية. أما بلدة ضعيفة لا تمتلك حضارة ولا تقدما ولا سلاحا، فلا احترام لها في نظر الغربيين. ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن ثاني قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. يعني مجرد إعداد القوة هذا انتصار في حد ذاته. آخرين من دونهم، اختلف المفسرون في معنى قوله وآخرين من دونهم. البعض قال يعني المنافقين، والبعض قال لعلهم الجن، وأقول هم عدو لا يعلمه إلا الله. لا تعلمونهم، ها؟ الله يعلمهم. إذن كانك عندما تعد لعد ترهب الأعداء في الظاهر والأعداء في الباطن، لأن هناك عدو غير ظاهر فربما استولى عليك في لحظة، لكن إن كانت عندك القوة استطعت قتالة، استطعت محاربة، وبغير هذا لا تقوى على أعدائك. فعندما نتكلم على انتصار اليهود وعدم انتصار المسلمين لأنهم تمسكوا بأسباب القوة وبالسنن الكونية، ونحن لم نأخذ بها، ورب العالمين قد أمرنا في كتابه أن نتمسك بالسنن الكونية للانتصار، فإن ضيعنا فإن الأمر منا وليس من الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من القوة أن الله تبارك وتعالى أمر الأمة بالجهاد، وبغير الجهاد لا يكون للناس عزة، فالعز إنما أتى بجهاد أعداء الله. والجهاد عندما شرع كان على مراحل، وهو على نوعين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. لو نظرنا إلى تاريخ الدعوة الإسلامية في العهد النبوي فقط لرأينا كيف يكون فقه الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل عندما ابتعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ابتعثه في مكة والكفر فيها قائم، فأنزل عليه كتابا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأمره بالدعوة إلى الله سلما وليس حربا. طب ليه؟ لأن الشوكة ضعيفة، كيف يقاتل وما عنده الرجال، وما ربى جيلا يصلح للجهاد، كيف يقاتل ولا شوكة معه من السلاح والعتاد. إذن كان من المفترض في أول مراحل الدعوة أن تكون دعوة سلمية، فمن اعتدى علينا أمرنا بالصفح والعفو ولا نقاتل حتى تشتد الشوكة، فإن اشتدت قاتلنا. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذن بدأت بصورة سلمية لا قتال فيها، وظل على ذلك 13 عاما يدعو ويؤذى، والله يثبت نبيه وينزل عليه قرآنا في قصص الأولين والسابقين تثبيتا له. فلما انتقل إلى المدينة أذن له أن يقاتل، وليس على سبيل الإيجاب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك أمره بقتال الدفع، فإذا دخل الديار عليك جماعة كفار فادفع، فأمره بقتال الدفع. ثم في آخر المراحل أمره بالدعوة إلى الله بالسيف حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمره بقتالهم جميعا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. خلي بالك، 4 مراحل: أول مرحلة سلم، الثانية إذن إذا اعتدي عليك، الثالثة الدفع حتى تدفع كيد الكفار، الرابعة طلب. يعني لن ننكث في ديارنا لندفع الضر فقط، لا، لابد أن ندخل الديار حتى نعزز كلمة الله، هو ده الجهاد. فالجهاد إنما شرع بأسباب: أولها إعزاز المسلمين، فالجهاد عز، وترك الجهاد ذل. إذن كان جهاد الطلب هو من أعظم أنواع الجهاد. ليه؟ لأنه يترتب عليه إعزاز الأمة، تقديم الأمة، ازدهار الأمة، فأمر بذلك. في الجهاد رد عدوان الكافرين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالسبيل بذلك يضر عن إخواننا بالجهاد. الجهاد هو نشر العدل في العالم. لما أتى بدعي بن عامر وخاطب رستم قائد جيش الروم، فقال له رستم: ما جاء بكم؟ فقال: إنما أتينا لنخرج العباد، من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يعني المظالم قائمة في الديار الشيوعية الاشتراكية العلمانية، فعندما نقاتل جهاد الطلب نحن بذلك ننشر العدل في الأمة. إذن الجهاد إعجاز وليس إذلال، الجهاد بركة وثمار وأموال وخيرات على الأمة، الجهاد فتوحات للعباد جميعا مسلما وكافرا. فعندما شرع كان على مراحل، فلننظر لماذا تنوعت مراحل الجهاد. مرحلة لا تقاتل، ومرحلة فكر في القتال، ومرحلة ادفع عن نفسك، ومرحلة لابد أن تدفع وتقاتل بل وتخرج من الديار لطلب إسلام الكفار. إذا تنوعت صور الجهاد فلا بد أن يستعمل ذلك أيضا في زمننا. عندما نرى الواقع المعاصر أحيانا يستعمل السن في موضع، وأحيانا لابد فيه من القتال. يقول شيخ الإسلام في كتابه الماتع الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول: فمن كان من المؤمنين مستضعفا في ديار الكفر فعليه أن يصفح ويعفو حتى يمكن الله له، وأما أصحاب القوة فمأمورون بالقتال. إذن في فوارق، رجل مستضعف إذا حاول التغيير والإنكار يهلك ويهلك من معه. هذا ربما جنح للسلم والعفو والصفح، لكن معه الشوكة فلا صفح ولا عفو، وجب عليه القتال. وهذا وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لما نأتي كده ونتبع بعض الغزوات، جهاد الدفع معناه ايه؟ ان ادفع العدو الذي دخل دياري. واحد دخل الديار فانا بدفعه برده. كان يحدث في العراق وفي فلسطين وغيرها، ده جهاد الدفع. وهذا الجهاد هو فرض عيني على من حضر القتال. واما جهاد الطلب فنحن نخرج من ديارنا طلبا لدخول بلاد الكفر. فمثلا لو تصورنا ان الجيش الاسلامي قائم، فيعني اننا سنخرج الى قتال اليهود من بلادنا، ده طلب. نخرج لغزو اوروبا، نخرج لغزو امريكا، ده يسمى جهاد الطلب. انا اسألكم على بعض الغزوات لتروا، لو نظرنا الى معركة بدر، هل كان القتال فيها جهاد دفع او جهاد طلب؟ كان جهاد طلب، خرجوا من المدينة لمناقاة عير قريش وقيام الحرب معهم. غزوة احد دفع ولا طلب؟ ها، هم قدموا علينا فالتقوا عند المدينة، فكان دفعا لما وقع من الكفار. غزوة الخندق دفع، دخلوا إلى مكة إلى المدينة فحوصر المسلمون فدافعوا عن أنفسهم. غزوة تبوك طلب، غزوة موتة طلب، غزوة خيبر طلب. إذن ده كله إيه؟ كان جهاد طلب. لأن اليوم أتى بعض المسلمين أو من ينتسب للعلم وقال الجهاد في الأمة هو جهاد الدفع، أما طلب فلا. جماعة بيحاولوا يردوا على العلمانيين أو على المنافقين، فأرادوا استمالة قلوب الغربيين وقالوا يا جماعة احنا ما قاتلنا قتال الطلب، لا احنا كان قتالنا جهاد دفع بس، قاعدين في بيوتنا واحد اعتدى علينا نرد عليه، غير كده ما بنعملش. الكلام دوت مناقض لما جرى في السيرة النبوية. إذن النوعان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يشرع جهاد الطلب بأمر الإمام إذا رأى أن المصلحة راجحة في دخول بلدة فعل، وليس فرضا عينيا في الأصل، وإنما يخضع لرؤية الإمام هل إذا قاتلنا في ذلك النصرة أو لا. جهاد الدفع واجب بكل المعايير، فمن حضر القتال وجب عليه أن يدفع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. طيب، ليه في مكة لم يرفع سيفا؟ ولماذا عندما نزل المدينة في أول المراحل هادن اليهود؟ من هنا نعلم فقه المسألة. إذن الإمام والفقيه والعالم ينظر إلى جيشه، إلى أمته، أتقوى على مقاتلة هؤلاء أو لا؟ فإن وجد الهلاك متحققا لأمته كف وصفح، ثم أعد العدة ليقاتل بعدها. عندما نزل قول الله تعالى: إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أول ما نزل الأمر شق على الصحابة، 20 يقاتلون 200، 100 يقاتلون 2000، شق عليهم. فأنزل الله تخفيفه على الأمة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. يعني خفف علينا، بمعنى أننا إذا تعرضنا للهلاك فلنجنح للسلم أولا حتى نعزز الشوكة ونقوي الأمة، فعند ذلك نقاتل. ففي أول الأمر 20 يقاتلون 200 شق عليهم، فنزل التخفيف من عند الله تبارك وتعالى ليدلل على أن الحرب لها قواعد. إذا خشينا الهلاك فنمتنع، إذا غلب على الظن النصرة فنقاتل. وهذه أدلة واضحة على المسألة. فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اليهود في المدينة ماذا فعل معهم؟ قاتلهم أو سالمهم؟ سالمهم، حتى يعملوا في المدينة ويأخذوا أجرا على ذلك. لسه الشوكة لم تقوى، ضعيفة، فسالمهم فترة من الزمن. وفي معركة الخندق تألد المشركون على المدينة، 10,000 كافر حول المدينة. ماذا أراد أن يفعل رسول الله مع المشركين؟ أراد أن يسالمهم على ثلث ثمار المدينة، لكن أتى النصر من الله تبارك وتعالى فأرسل ريحا لم يرها الناس، فهادم وسالم. فلما تعززت الشوكة والقوة قاتل بعدها. كذلك يبقى الأمر إلى قيام الساعة. لعل البعض يقول: لعل هذا في الزمن النبوي. لا، بحكم قائم إلى قيام الساعة، أنك إذا رأيت هلاكا محققا على الأمة فقف وسالم واصفح حتى تمكن بعدها. عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمن، فعندما ينزل عيسى ويجمع المؤمنين يكون معهم في بلاد الشام، فيقول الله له ويوحي إلي: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى جبل الطور. من اللي خرج؟ يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فقال الله له: إني قد أخرجت عبادا لا يدان، يعني لا طاقة ولا قوة لأحد على قتالهم. قال لي إيه؟ قاتل ولا امتنع وحرز عبادي إلى الطور. قال لي إيه؟ كف واختبئ عند جبل الطور، خليه بس في المكان دوت، لأنك لا طاقة لك على قتال هؤلاء. فيخرجون على الناس فيمرون ببحيرة طبرية، فيمر أولهم فيشربون من مائها، فإذا مر آخرهم يقولون كان في هذه البحيرة ماء. تخيل، يعني جيش شرب البحيرة كلها، أول جيش شرب المية، آخر جيش ملاش مية. حرز عبادي إلى جبل الطور. فمكث عيسى عليه السلام حتى أرسل الله النغطة الديدانة والقمل والأمراض على يأجوج ومأجوج، فهلكوا في ساعة واحدة. فينزل عيسى من الجبل يمشي بين الناس فلا يرى موضعا إلا وفيه جثة هامدة، يعني كل الأرض مغطاة بجثث يأجوج ومأجوج. الشاهد من الحديث أن القتال له آداب وأهداف وفقه في التعامل. فعندما وجد عيسى عليه السلام قوة لا تطاق، قوة غالبة، أمر الله تعالى أن يبقى في جبل الطور، فإنه لو قاتل لهلك. إذن مراحل التدريج كانت لأسباب. فعندما نرى ضعفا في الأمة ربما نميل إلى السلم، لكن هل يجوز عقد اتفاق للصلح والمهادنة مع المشركين على الإطلاق والدوام؟ لا يجوز بالاتفاق. فعقد الهدنة والسلم مع المشركين لابد أن يؤقت. أعلى فترة وضع العلماء في التأقيت أنها لا تزيد على 10 سنين، فإن حدث قبلها نقض للعهد فقد انتقدت المعاهدة والمصالحة، كما فعل في صلح الحديبية صالحهم على 10 سنوات. طيب لما نقض العهد خلاص نزل إلى مكة وفتحها، إذا المصالحة لابد أن تكون مؤقتة، وإن زادت لا تزيد على 10 سنين. هذا هو الواجب، لأن المعاهدة مع الكفار على الدوام تبطل أمر الجهاد. الجهاد كما قلنا أعلاه قتال الكفار، دي أعلى درجة في درجات الجهاد، لكن هناك أنواع من الجهاد سابقة على هذا النوع. فالجهاد هو 4 أقسام: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. هذه أنواع الجهاد. ولن نقاتل عدوا إلا إذا جاهدنا قبل الشهوة، النفس، الشيطان، المنافقين. البخاري في كتاب الجهاد بوب بقوله: باب عمل صالح قبل القتال. ثم ساق أثرا عن أبي الدرداء يقول: إنما تقاتلون بأعمالكم. شوف الكلام، إنما تقاتلون بأعمالكم، عمل مقدم عليه على القتال. إذا الجهاد النفسي والشيطاني وللمنافقين ده سابق، فلن تقوى على جهاد الكفار إلا إذا قويت على نفسك، وبغير هذا لا تستطيع. فأما جهاد النفس فـ4 أقسام: أن تجاهد النفس على تعلم العلم النافع، وهذا جهاد، أن تحبس نفسك على التعلم نوع من الجهاد. ثانيا أن تصبر على العمل بهذا العلم، فربما يتعلم الناس ولا يعملون، فلا قيمة لهذا العلم. ثالثا أن تدعو الناس إلى ما تعلمت وعملت. رابعا أن تصبر على ما يترتب من هذه الدعوة. فالطريق مليء بالمآسي بالبلاء، والبلاء موكل بالمؤمن. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع تميل، لا تزال الريح تميل، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل الكافر كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. شوف الكلام الجميل، مثل المؤمن كالزرع، وفي رواية كخامة الزرع، يعني زي ايه حبة برسيم في الأرض، عمال ايه يميل شوية ويميل شوية، يعني يتعرض البلاء لا يبقى في عافية على الدوام، لا يبقى في نماء على الدوام، لا لازم ايه يميل النهاردة شوية والنهاردة شوية. مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، يعني معرض للبلاء على الدوام. كذلك المؤمن معرض للبلاء. الكافر لأنه خرج وانسلخ من الإيمان هيئته كشجرة الأرض، الصنوبر الكبيرة العظيمة، ده ايه ثابت على الدوام لا يبتلى، وهو استبراد وإمهال. ثم أخذ عزيز مقتدر، فلا يميل ببلاء حتى يستحصد، يعني حتى يقتلع من أصله. فدل على الفوارق بين المؤمن والكافر أننا أهل ابتلاء، لأننا أمرنا بالجهاد، والجهاد بذل النفس، بذل المال، بذل ما تملك وما تتمنى، فأنت على الدوام معرض لهذا البلاء. إذن أول طريق الجهاد أن تجاهد النفس التي بين جنبيك، ثانيا أن تجاهد الشيطان على ما يلقيه عليك من شهوة وشبهة. الشبهة تعرض على القلب، والشهوة تملأ القلب، فإن أعرض عن الشبهة فقل القلب بالإيمان، وإن أعرض عن الشهوة ازداد يقينا. شوف الحديث الذي جمع بين الأمرين، قال: حفت الجنة حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. شوف المرضين هم مرض الشهوة والشبهة. حفت الجنة بالمكاره، يعني لا تنال الجنة إلا بفعل المكروه، والنار مليئة بالشهوات، من وقع في الشهوة وقع في النار. إذا قتال الشيطان بالنوعين، بشهوة مسلطة على العبد، وبشبهة تطرق على أسماءنا. وأما جهاد الكفار والمنافقين فيتناول جهادا باللسان، وجهادا بالقلب، وجهادا بالمال، وجهادا بالنفس. جهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. إذن محتاجين إلى علماء يردون على صفصفة المنافقين، لابد، لأنهم يلقون علينا شبهات متعددة. لابد للعلم قبل الجهاد، لأن أحيانا بتقع بعض الفصائل المقاتلة في أخطاء شرعية، لأن الجهاد موقوف على التعلم. وربما يجاهد الرجل ثم يقول في النار. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليعرف، طب ده مقاتل اهو، بس جيته ايه غير الله يقاتل ليقال فلان، يقاتل لمال، وكلهم في صف المعركة، في واحد في الجنة والتاني في النار، وده مقاتل ومجاهد في عين الناس، ثم بعد ذلك في النار. ليه؟ لأن الجهاد علم، وبغير العلم لن تستطيع الجهاد الذي يرضي رب العالمين. فقال في كل هؤلاء من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هو الجهاد الذي يرضي رب العالمين ويثاب عليه صاحبه. إذن يا إخواني القضية محتاجة إلى نظر وعلم وفقه. فربما نرى تعارضا ونزاعا كبيرا. الله عز وجل ذكر النصرة في كتابه في آيتين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. خلي بالك الآية جمعت أسباب العز والتمكين. يا أيها الذين آمنوا يعني خاطب المؤمنين. إذن العلماني مش مجاهد، والبهائي ليس مجاهدا، والرافضي ليس مجاهدا، ده مش مخاطب بالآية لأنه خرج عن مسمى الإيمان. الله خاطب المؤمنين، فالبهائيون ليسوا مؤمنين، الرافضة ليسوا مؤمنين، المنافقون ليسوا مؤمنين، فالخطاب لأهل الإيمان فقط. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الثبات على الحق بحيث لا يتزلزل القلب عند البلاء، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدلنا على تربية الأبدان، على التربية الروحية. يعني إذا الجيوش الإسلامية لا تنتصر إلا بإعداد نفسي وقلبي لجنودها وإعداد عسكري، وهذا الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد جيلا ورب أمة قوية ظاهرة، أمة تقاتل عن عقيدة صافية. لكن كيف ننتصر وفي الأمة من جعل ولاه للرافضة؟ طب ما هو بهذا سيخسر صف المؤمنين. كيف ننتصر ومن جعل الولاء للبهائية؟ هذا لا يكون. فلا بد من توحيد الاعتقاد. نحن لا نريد توحيد الكلمة، نحن نريد كلمة التوحيد، ده اللي احنا عايزينه. لكن نتوحد على اي عقيدة؟ هذا ليس اتحادا، هذا هو اشد انواع الافتراق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. المشاهد ان اي دولة غربية لا تقاتل إلا أن تقاتل أمة متنازعة، أمة مفترقة، أمة متخاصمة. فدخلوا أفغانستان لما أوجدوا فريقا من الرافضة يقاتلون السنة، خلاص لا يفل الحديد إلا الحديد، فوجدوا نزاعا وافتراقا وقع الهلاك. كذا في العراق أوجدوا شتاتا وفرقة بين المسلمين هناك، فوالوا الرافضة على السنة فوقع القتال لأهل السنة والجماعة، افتراق داخل الأمة. كذلك في فلسطين افتراق الأمة، هذا من أعظم أسباب الهزيمة، فريق يرى أمرا وفريق يرى أمرا، فلما وقع الافتراق وقع الهلاك. وهذا قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني القوة إنما تكمن في الاعتصام، والافتراق لا تأتي منه النصرة ولا القوة. فلما وقع النزاع والافتراق بأسباب قدرت وقع الهلاك. وتذهب ريحكم واصبروا، فالصبر يعني صبر على عقيدة، الإشكال يا إخواني أن القضية في الأصل قضية دينية. الأصل الحرب مع اليهود ليست حربا على تراب ولا على حدود ولا على بقعة لمجرد أنها بقعة، لا، الحرب إنما وقعت لاعتقاد عند اليهود، فهم يقاتلون باعتقاد بدين. وللعجب أن بعض المسلمين اليوم ما زال ينظر إلى القضية بأنها قضية أرضية حدودية ليست قضية دينية. القائد الأعلى للقوات المسلحة في ليبيا القائد معمر القذافي أمير العرب بيقول يا جماعة ليه الدوشة دي؟ بنعمل مسجد أقصى في أي حتة ونستريح من الدوشة دي. ها هو دوت، شوف الكلام. إذا المثال عندي إيه؟ مسجد. هو لا يعتقد بقدوسية هذا الموضع. فالمسألة الناعت لما غابت العقائد، لكن اليهود يحرصون على إظهار العقيدة على الدوام، اعتقاد ثابت ودين ثابت والعقيدة تحرص بقوة تتبقى إلا إذا أراد الله زوالها. فلابد من اجتماع وصفين، اعتقاد وقوة، وبغير هذا ربما زالت عقيدة. المسلمون في أوروبا ارتدوا لما ضعفت القوة في الأندلس في إسبانيا وفي فرنسا، أجدادهم من المسلمين، لكن لما افتقروا إلى القوة اناعوا حتى أزيل اسم الإسلام عليهم. إذا لابد من الحق الذي تحرصه القوة. فاليهود لهم اعتقاد ثابت أننا ما أتينا إلى فلسطين وترتزنا في هذه البقعة إلا باعتقاد. هم اليهود لو جينا سألنا نفسنا سؤال، أغنياء أو فقراء؟ أغنى أغنياء العالم، مش كده؟ يعني لا يعجزون عن شراء بلاد، عن امتلاك دول. طب لماذا طرقوا العالم كله وتجمعوا في هذه البقعة؟ هذا هو اعتقادهم. اليهود عندما يرفعون علمهم رسم على العلم نجمة داود السداسية. يعني نجمة داود السداسية معناها في اعتقاد اليهود أن مؤسس دولة إسرائيل أو دولة اليهود هو داود عليه السلام. وداود كان يقاتل ومعه طرس درع سداسي الأطراف، فقالوا أقيمت دولة داود لما قاتل بهذا الدرع، وداود نبي والدرع سلاح عسكري، فلن تقوم لنا قائمة إلا إذ اقطعنا السلاح الديني مع السلاح العسكري. فوضعوا نجمة داود شعارا على دولة إسرائيل. دين ولا دنيا؟ دين. فوضع هذا الشعار في كل شيء. ثم سموا دولتهم بدولة إسرائيل على اسم نبي الله يعقوب عليه السلام. اليهود كتابهم هو التوراة، ترجم وشرح وزيد فيه في كتاب يسمى التلمود. فالتلمود هو الكتاب الشارح والمقاعد لقواعد الملة اليهودية.
الحمد لله. وبعد، فلا بد أن نؤكد على قضية الاعتقاد. فانتصار اليهود لأنهم يعملون على عقيدة وهي عقيدة باطلة لكن يدينون بها ويقاتلون عليها. إذا ترى الجندي اليهودي يقاتل ومع السلاح وفي يده كتاب التوراة أو التلمود يقرأ منه، هو يتوقع نصرا من الله، يدين بهذا الذي يعتقد.
لابد أن نقابل هذا الاعتقاد باعتقاد صحيح وليس بأمر طارئ كأن نقاتل على أرض أو على حد. لا، لابد من توحيد العقيدة. الافتراق الآن أعظم أسبابه هو افتراق العقيدة، افتراق الهدف. فقتالنا مع اليهود في الأصل هو قتال اعتقاد، فالساعة لن تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود. يعني إذن الحرب بيننا وبين انسجام، ومنذ أن خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هم أصحاب شر، أصحاب خيانة ومقتلة، وما تركوا نبيا إلا وآذوا. أنبياؤهم قتلوهم، وأنبياء الإسلام نبي الله صلى الله عليه وسلم تسببوا في مرض عظيم عضال له عندما أكل من شاة مسمومة سمتها له امرأة يهودية، فكان يجد ألما من هذه الأكلة، فقال: ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت في عام خيبر، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. يعني عندما أكل من الشاه تأثر بسمها ولم يأكل، إنما وضع اللقمة أو اللحم في فمه، ثم نطق الذراع بأنه مسموم فرفض الأكلة. بعض الصحابة أكل ومات، ولم يمت رسول الله عصمة من الله له ليبلغ رسالة الله. فعندما مرض مرض الوفاة كان يتألم بأثر هذا السم. ولذلك قال بعض العلماء إن رسول الله مات شهيدا بما فعله اليهود. يعني إذن هم قوم يحرصون على الإيذاء، قوم يحاربوننا، فلابد أن نبغضهم. لكن القضية أننا نرى اليوم معاملة ومهاجمة فاقت حدودها. دول الإسلام اليوم تطبعت مع اليهود، بيع وشراء، اقتصاد وأعمال، زراعة وصناعة. للأسف أن الكثير من أطعمتنا أتت من بلاد اليهود. الطماطم اللي بناكلها معظمها يهودية في الأصل. مصيبة. مش كده يا شيخ عبد الله راجل مهندس زراعة اهوت، ها؟ مصيبة عظيمة. يعني حتى تأوي الطماطم مش عارفين نعملها، تستورد من اليهود. أين أرض اليهود حتى تزرع ونحن أصحاب الأرض وأصحاب النيل؟ حتى في الطعام وما ينبغي أن نتفوق فيه ضعفنا. التاوي المصرية ما تنفعش، لكن التاوي اليهودية البذرة بذرة. أما البذرة عندنا عشان تزرع شجرة حط فيها 20 واحدة في البورة الواحدة، عشان تصنع شجرة واحدة حتى تاوي مضروبة كمان، مصيبة. إذا لم نأخذ بأسباب الدين ولا بأسباب الدنيا فتفوقوا علينا. إذا لابد من تحضير هذه العقيدة، من تفعيلها، أن الانتصار عليهم إنما يكون بسبب واحد، وهو اعتقاد صحيح في هذا في هؤلاء القوم. وبغير العقيدة الصافية لا انتصار. فالرافضة هم أكثر الناس ولان لليهود، هم أصحاب اليهود. وإذا ذبح المسلمون في بلاد العرب لن تتحرك إيران حركة واحدة، لأنهم موالون لهؤلاء اليهود. لكن للأسف عندما نرى ولاءً، نرى تمسكا بهؤلاء، هذا يضعف موقف المسلمين. إذا الافتراق الأصل هو افتراق عقيدة، فلا بد من تصفية العقائد مما شابه من الدخن، بل من الشركيات التي دخلت على الأمة. ثم النظر في قضية فلسطين نظرة دينية، فنحن نعتقد أن هذه البقعة هي بقعة مقدسة، كما قال الله تعالى في كتابه في بيان قول موسى لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال لعيسى وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. في عرض عظيمة مشرفة صلينا إلى قبلتها وأمرنا بشد الرحال إلى مسجدها، ومن ذهب إلى مسجدها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. دي كلها عقائد، فلابد أن تترسخ في قلوب المؤمنين. لكن الإجماع في العقيدة، ونسمع بعض ما يقول إن حربنا مع اليهود ليست حربا دينية. شيخ كبير يقول هذه الكلمة مصيبة عظيمة، فعندما تتحول أصل القضايا الدينية إلى قضايا سياسية لا تعلق لها بالدين، فعند ذلك لابد أن يخذل المسلمون. فلذلك أقول إن الأمر يحتاج إلى إعداد، إلى إعداد جيل، إلى إعداد قوة، وبغير هذين لا تمكين ولا استخلاف الأرض. أسأل تعالى أن يمكن للمؤمنين في أرضه وأن ينصرنا على اليهود. يقول بعض القوى التي لا تقل خطرا على المؤمنين من اليهود تثير الشعوب والجيوش على الحكام، من أمثال وفاة إيران وحزب الله والدعوة. نعم تكلمنا على ذلك، يعني مش كل حماس من دافع وطائش ولا قيمة له. أنت كأننا لم نتعلم من التجارب. الرافضة لو تملكوا دولة إسلامية سيذبحوننا عضوا عضوا ويقتلوننا، وهذا ما وقع في العراق وما وقع في أفغانستان. وتاريخ الأمة مع الرافضة تاريخ، أو تاريخ الرافضة معنا تاريخ أسود. فالذي جلب التتار إلى الأمة الإسلامية هم الرافضة. نحن لا نقول هذا قومية ولا عصبية، نقول هذا لله تبارك وتعالى. ماذا فعل اليهود مع ماذا فعل الرافضة مع اليهود، وماذا سيفعلون؟ إن ولاءهم لليهود ولاء كاملا. فالحكومة حكومة تحاد الله ورسوله، حكومة إيران حكومة مخربة تتطاول على الله وعلى نبي الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما يثيرون أمرا كما وقع في حزب الله، هذا ليستميل قلوب الناس إلى الشيعة، فتدخل الشيعة إلى بلادنا، فإن دخلت وقع الهلاك والافتراق والمقتلة، لأنهم يعتقدون اعتقادات عظيمة. فالرافضة يعتقدون التقية، فالكذب عندهم دين يدينون به، يعتقدون أننا إن قتلنا فهذا انتصار لهم، فقتل الناصبي من أمثالنا دين يدينون الله به. فكيف توالي رجلا هو يدين بقتلك؟ قتل الناصبي عندهم يعني غير الرافضي ديانة ومطلب شرعي عندهم. أتوالي رجلا يتدين بقتلك، يتدين باغتصاب عرضك؟ والتاريخ الماضي والحاضر المعاصر يشهد بما فعل الرافضة مع اليهود مع المسلمين. ولذلك إخواننا في فلسطين لو سألتهم ماذا فعل الرافضة معكم، حركة أمل ما فعلته مع الفلسطينيين لسمعت العجب. والله فعلوا فيهم أمورا ما فعلها اليهود. وحزب الله وحزب الله هو امتداد لحركة أمل، نفس الاتجاه نفس الولاء نفس الاعتقاد. فهل تناسينا ما فعلوه مع إخواننا حتى نوالي هؤلاء؟ لأنهم شنوا حربا تافهة على اليهود قتل فيها أهل السنة من لبنان ولم يقتل واحد من حزب الله. فربما يخدع الناس بهذه الأمور، فيقول الاعتقاد هو أصل الانتصار. يقول هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذن الهفة والأمر أن المجاهدين في دولنا عامة وفي فلسطين خاصة مخالفون؟ أنا قلت هذا، خلي كنا بأن الجهاد مراحل، فقد تهادي في وقت وقد تقاتل في وقت. وأنا قلت إذا دخل العدو ديارك تقاتل أو تسالم؟ تقاتل، هذا جهاد الدفع. ألم نقل هذا؟ إذا القتال يشرع وقد لا يشرع في موضع بحسب الشوكة، لكن إذا دخل عدو ديارك فدافع عن نفسه، فمن قتل دون ماله فهو شهيد. هل يجوز أن يصلي مسلم على ميت مرتين في مكان واحد أو حتى في مكانين مختلفين؟ نعم، والدليل فعل رسوله عندما صلى على حمزة، صلى على حمزة مرات، وكذلك ما فعله الصحابة مع رسول عندما مات صلوا عليه، وبعضهم صلى عليه مرتين أو زيادة. في حديث العرض على النبي صلى الله عليه وسلم قال عمه أبي طالب بوضع الشمس في يمينه والقمر في يساره ما ترى هذا الأمر، وبعض العلماء قال إن المسلم لا يعيش ذليلا إما أن يموت شهيدا أو يعيش عزيزا. نحن ما كنا نعيش ذليلا، نحن يقول إن سالم يسالم بما لا يذل، وإن جاهد يجاهد لعزه. الجهاد عندما شرع، شرع لإذلال المسلمين أو لإعزاز المسلمين؟ للإعزاز. فإذا قلنا سنقاتل للإذلال فلا نقاتل، إذا قلنا سنقاتل لإذلال الأمة فلا نقاتل، إنما نقاتل عندما يتحقق ويغلب على ظننا إعزاز المسلمين، أما أن نذل الناس فلا. برجاء توضيح حكم من استأجر شقة من زمن بعيد بالعقد المفتوح وعند مطالبته بتركها قال هي من حقي وليس من حق مالك المنزل، وفي الأصل أنه كان مستأجرا فقط. أقول لهذا المستأجر لعلك تبتلى وتكون مالكا لبيت وأجر في القديم، فهل ستقول هذا القول أو لا؟ يقول المستأجر لا أخرج حتى أخذ من ليس من حقك، وهذا سحت وحرام. وإذا يوسع الله عليك فاترك البيت لأصحابه، هذا هو الواجب، لأن العقد في الأصل عقد مشاهرة ينتهي في آخر الشهر، فإذا طلب صاحب الحق حقه فيعطاه، أما أن تطلب المال فهذا محرم باتفاق العلماء. قال قرأت في كتاب زاد المعاد تحريم وطء الحامل حتى تضع. هل هذا بالنسبة إذا كانت زوجتي؟ لا، ده فهم خاطئ، هذا في حق السبي. شوف احنا بنسأل ايه، لأن الجهاد مش موجود فلذلك التبس الأمر علينا. هذا الكلام كان ظاهرا في العصور الأولى لما كان الجهاد قائما، معنى ان في جهاد موجود يعني ايه؟ يعني في غنيمة، في سبي، فلا توطى السبي حتى تضع. ليه؟ لأنه نهى أن يضع أحدنا ماه في زرع غيره، فلا ينبغي أن تطأ الحامل من السبي، أما الزوجة فلا تعلق لها بذلك. نعم. يقول صليت الصبح في جماعة وعند دخول وقت الظهر ذات ليصلي، وعند دخول الخلاء وجدت أثر احتلام، فهل أصلي الصبح مرة أخرى؟ هل لو صليت يكون ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ لا، على سبيل الوجوب، تصلي صلاة واجبة لأنك صليت وأنت على جنابة، والواجب أن تأخذ طهارة قبل الصلاة، فإن صليت على جنابة تعيد الصلاة. بين لنا القول في صلاة الغائب، وهل تجوز الصلاة مثلا على الضحايا في غزة هنا في بلدتنا، وهل تجوز الصلاة على رجل صديق لي دفن في الصعيد أن أصلي عليه صلاة الغائب؟ إن صلينا صلاة الغائب فهذا اتهام لإخواننا في غزة، كأننا نقول لهم أنتم لا تحسنون الصلاة وصلاتكم باطلة، فعوض عن صلاتكم فنصلي على موتاكم، هذا غير مشروع. صلاة الغائب تشرع في حالة واحدة، إذا مات رجل بين أظهر المشركين ولم يصل عليه. والذي يقول بالصلاة على من مات في أرض الإسلام فعليه الدليل، من قال يصلى عليه هو في أرض المسلمين وقد صلوا عليه فعليه الدليل. فلا ينبغي أن نزيد في عبادة لم يفعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يكفينا في ذلك الدعاء والاستغفار والصدقة بالمال، فإن ذلك ينفع. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.